بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى في السؤال 51 بعد 108: ما حكم التزام دعاء معين لكل شوط من أشواط الطواف أو السعي؟ وما حكم ترديد بعض الأدعية وراء المطوف بصوت مرتفع إذا حصل من رفع الصوت تشويش على المصلين والطائفين وغيرهم؟ فأجاب فضيلته بقوله: ليس هناك دعاء معين لكل شوط، بل تخصيص كل شوط بدعاء معين من البدع، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية ما ورد التكبير عند السلام الحجر الأسود، وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركن اليماني والحجر الأسود. وأما الباقي فهو ذكر مطلق وقرآن ودعاء، لا يخصص به شوط دون آخر، ولا يخصص به شوط دون آخر. وأما الدعاء من شخص يتبعه فيه نفر خلفه، أما الدعاء من شخص يتبعه فيه نفر خلفه أو عن يمينه أو عن شماله فلا أصل له، أيضا من عمل الصحابة رضي الله عنهم. وما رفع الصوت به فإن كان فيه تشويش على الطائفين وإزعاج لهم فيكون منهيا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وقد سمعهم يقرؤون جهرا وهم يصلون في المسجد: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، أو قال في القراءة. فهكذا نقول لهؤلاء الطائفين: لا تجهروا على الناس فتؤذوهم، ولكن كل يدعو بما يحب. ولهذا لو أن هؤلاء المطوفين وجهوا إلى أن يقولوا للناس: طوفوا فكبروا عند الحجر الأسود، وقولوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ودعوا بما شئتم في بقية الطواف، واذكروا الله وقرأوا القرآن، وصاروا يتابعونهم على هذا، لكان هذا أحسن وأفيد للناس، لأن كل إنسان يدعو ربه بما يحتاج إليه، هو يعرف المعنى الذي يتكلم به، بخلاف ما يفعله المطوفون الآن بالدعاء الذي لا يعرفه الداعي خلفه. فلو سألت هذا الداعي خلف المطوف ما معنى ما يقول لم يفدك في الغالب. فكون الناس يدعون ربهم دعاء يعرفون معناه ويستفيدون منه خير من هذا. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما الحكم في القراءة من كتاب المناسك التي تخصص لكل شوط دعاء؟ فأجاب فضيلته بقوله: القراءة من الكتيبات التي توزع كل شوط له دعاء معين هذا بدعة لا شك، وهو إشغال للمسلمين عما أتوا من أجله، هو دعاء الله عز وجل. فالإنسان يقرأ الكتيب وربما لا يدري ما معناه، وهو كذلك لا يدري، وسمع بعضهم وهو يقول: اللهم أغنني بجلالك بالجيم عن جرامك، ولا يدري ما معنى ما يقول. وسمع بعضهم وهو يقول: اللهم أعطني في الدنيا حسنته وفي الآخرة حسنة، من أجل حرف العطف، وهو لا يدري. إن صد المسلمين عن دعائهم الذي يريدون بلية. وهل من المعقول أن تقرأ دعاء لا تدري ما معناه، أم أن تدعو الله بشيء في قلبك تريده من أمور الدنيا والدين؟ إن الثاني أولى، ادعو الله بما تريد. كل إنسان يريد حاجة، الفقير يريد غنى، والمريض يريد صحة، والشاب يريد الزواج، وهكذا كل إنسان له. والعجيب أنه إذا وصل إلى حد الحجر الحجر أو باقي كلمة واحدة
الحجر إلى حد الحجر،
نعم
صحيح، الحجر الأسود،
نعم. والعجيب أنه إذا وصل إلى حد الحجر لو باقي كلمة واحدة من الدعاء وقف، لو قال ربنا آتنا ووصل الحجر فلا يقول في الدنيا حسنة، لأنه انتهى الشوط، وربما ينتهي الدعاء قبل تمام الشوط فيسكت، وهذا شيء نسمعه ونسمع به أيضا. فوصيتي لكم أن تنهوا عن هذه الكتيبات، وأن تناصحوا عباد الله، فإن ذلك من باب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم هذا الكتاب الذي يستخدمه الناس للقراءة منه أثناء الأشواط في العمرة أو الحج، ولم يرد هذا الدعاء الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل.
بعده فضيلته بقوله: السائل يشير إلى مناسك صغيرة يقوم بها بعض الحجاج والعمار، مكتوب فيها لكل شوط دعاء، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث إلى آخره. هذه بدعة باتفاق الفقهاء، بدعة لا تزيدك من الله إلا بعدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولذلك أقول للأخ السائل: إن استعمال هذه الأدعية لا تزيد الإنسان من الله إلا بعدا، ولا تزيده إلا ضلالة. لكن قد يقول الطائف: ماذا أقول؟ فنقول: اسأل ربك تبارك وتعالى ما تريد، فلك حاجات في نفسك تريد الدعاء بها لأهلك ولإخوانك المسلمين، فادعوا بما شئت، ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله. وإذا كان نفد ما عندك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سئمت تقرأ القرآن، فالأمر واسع. أما أن تحمل هذه البدعة تقرب بها إلى الله فهذا خطأ. ثم إن في هذه الكتيبات من الأدعية ما ليس بمشروع أصلا، ومنها ما لا يعرف معناه ما لا يعرف معناه من قرأه، حتى نسمع في بعض الأحيان أناسا يقلبون الكلمات. وأنا سمعت رجلا يقول اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، فقال اللهم اغنني بجلالك، ولا أدري هل قال عن حرامك أو قال عن جرامك. المهم أنه أخطأ لأنه لا يدري ما يقول ولا يعرف معناه. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا كان المعتمر أو الحاج لا يعرف إلا القليل من الأدعية، فهل يقرأ من كتب الأدعية في طوافه وسعيه وغير ذلك من المناسبات؟ فأجاب فضيلته بقوله: إن الحاج أو المعتمر يكفيه من الأدعية ما يعرفه، لأن الأدعية التي يعرفها يدعو بها، وهو يعرف معناها يسأل الله حاجته فيها. وأما إذا أخذ كتابا أو مطوفا يلقنه ما لا يدري عنه فإن ذلك لا ينفعه. وكثير من الناس يتبعون المطوف بما يقول وهم لا يدرون معنى ما يقول، وكثير من الناس يأخذ هذه الكتيبات ويقرأها وهو لا يدري ما معناها. وهذه الكتيبات التي فيها لكل شوط دعاء معين هي من البدع التي لا يجوز للمسلم
أن يستعملها.
نقول الشوط
عندنا شغلة عن شوط الذي لا يجوز للمسلم
أن يستعملها،
وبعدها شغلة
لأنها ضلالة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت لأمته دعاء لكل شوط. الظاهر سطر كامل،
سطر كامل. وإنما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إذا كان كذلك فإن الواجب على المؤمن الحذر من هذه الكتيبات، وأن يسأل الله حاجته التي يريد، وأن يذكر الله بما يستطيع وبما يعرف، فذلك خير له من أن يستعمل هذه الكتيبات التي قد لا يعرف معناها، بل قد لا يعرف لفظها فضلا عن معناها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لو قال قائل سأحمل كتيبا لأتذكر الأدعية ولا أجعلها ديدنا لي بل لمجرد التذكر، أو أحمل ورقة كتبت فيها بعض الأدعية المأثورة للتذكر فقط، ما حكم ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا لا بأس فيه، إذا كان الإنسان لا يعرف دعاء مأثورا وأراد أن يحمل أدعية مأثورة يقرأ بها يكون مقصودا له، ولم يخصص كل شوط بدعاء معين، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما رأيكم في استئجار مطوف يطوف بالمعتمر والحاج؟ فأجاب فضيلته بقوله: المطوف هادي ودال، لأنه يهدي الناس كيف يصنعون ويدلهم ماذا يقولون وماذا يعملون، لهذا ينبغي أن يكون على جانب من الفقه وعلى جانب من الأمانة. ليس كل من هب ودب يصح أن يكون مطوفا، بل لابد أن يكون على جانب من الفقه والأمانة لكي لا يغرهم جهلا أو عمدا، وينبغي أن لا يشارط على العمل، يعني لا يقول لا أطوفك إلا بكذا وكذا، بل يطوف إن أعطي أخذ، وإن لم يعط لم يطلب، لأنه هادي ودليل ومعلم. وبهذه المناسبة أرى كثيرا من الحجاج بأيديهم كتيبات بها أدعية ما أنزل الله بها من سلطان، دعاء للشوط الأول ودعاء للثاني ودعاء للثالث والرابع إلى آخره. وحتى إني سمعت معتمرا يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا، فأمسكته وقلت له: أنت حاج وإلا معتمر؟ فانبهر وقال: لا أنا معتمر. فقلت: أنت الآن حاج لأنك تقول اللهم اجعله حجا مبرورا، فعدل العبارة. فقال: أنا أردد خلف المطوف. فقلت للمطوف: كيف تقول للناس اللهم اجعله حجا مبرورا وهم لم يحجوا؟ قال: سيحجون إن شاء الله. قلت: إذا حجوا
حتى المشايخ مبتلين بالمجادلين.
فقلت: إذا عدوك فقل. فقلت: إذا عدوك فقل حجا مبرورا، أما الآن لا تقل حجا مبرورا فهذا خطأ، قل اللهم اجعلها عمرة مقبولة. الحمد لله فعل وتابع. هذه مشكلة إذا كان المطوف جاهلا لا يدري هذه الكتيبات فيها أدعية لكل شوط، إذا صار المطاف ضيقا ينتهون من الدعاء قبل أن يصلوا إلى الركن اليماني، فماذا يصنعون؟ إن كانوا فقهاء أعادوا من جديد، وإن كانوا غير فقهاء سكتوا، يبقى يطوف بلا دعاء، وإذا وصل الحجر الأسود قبل أن ينتهي الشوط قطع الكلمة. وإذا قال اللهم ارزقني الجنة ووصل الحجر على حد قوله اللهم ارزقني حذف كلمة الجنة لأنه انتهى الشوط، ولا يمكن أن يأتي بالدعاء زائدا على الشوط. ولهذا أرى من واجب طلبة العلم أن ينبهوا الناس على هذا الشيء، ويقال: يا أخي أنت تقرأ الآن في كتاب لا تدري معناه، ربما يحرف فيه الكلام، وهذا ليس قرآنا نتعبد بتلاوته. ادعو الله بما شئت لكن يجيبك بكل سهولة، أنا لا أجيد الدعاء. فنقول قل ما تعرف، قل اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، وكلنا يعرف هذا. لو تكررها 100 مرة في الشوط فلا مانع، وكل الناس الذين يدعون الله ويعبدون الله يريدون دخول الجنة والنجاة من النار. نسأل الله أن يحقق هذا لنا جميعا. كل الناس في عباداتهم يريدون الجنة والنجاة من النار، فلو أن الناس نبهوا لهذا الأمر لكان حسنا. في المسعى أيضا نسمع بعض الناس إذا صعد إلى الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإذا صعد المروة قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإذا جاء الصفا المرة الثانية قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإذا جاء الثانية إلى المروة قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، هكذا 7 مرات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأها على الصفا وعلى المروة إلا 1 مرة. يقول جابر رضي الله عنه فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، لم يقل فلما صعد الصفا، والدنو من الشيء ليس صعودا على الشيء. لما دنا يعني قرب، قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله ليبين للناس لماذا تقدم إلى الصفا دون المروة، ليبين أنه فعل ذلك امتثالا لأمر الله فقط، ولهذا قال أبدأ بما بدأ الله به. إذن لا يشرع أن أقرأ هذه الآية وأنا فوق الصفا، وإنما إذا دنوت من الصفا أو إذا دنوت من الصفا، ولا تشرع في كل مرة بل في أول مرة فقط. وهناك غلط آخر، يقول حجر إسماعيل ولا يعتقد أن هذا الحجر حجر إسماعيل عليه الصلاة والسلام.
عندك ولا يعتقد؟
ويعتقد أن هذا الحجر حجر إسماعيل عليه الصلاة والسلام، والذي يسمع هذه العبارة يظن أن إسماعيل هو الذي بناه، وليس كذلك، والذي بنته قريش. فإن قريش لما بنت الكعبة قصرت النفقة أو قصرت النفقة ما كان عندهم نفقة، فقالوا ماذا نصنع، وقرروا أن يقطعوا بعض الكعبة ويبنوا البقية التي قدروا عليها، والباقي أحاطوه بجدار حجر وبجدار حجر وبجدار فسمي الحجر،
والباقي أحاطوه بجدار حجر
حجر وجدار فسمي الحجر أو الحجر. ولهذا لا تجد في السنة ولا في كلام السلف تسمية هذا بحجر إسماعيل، لكن الخطأ من العامة، فإسماعيل عليه الصلاة والسلام لا يدري عنه ولا عرف الكعبة إلا كلها مبنية، لأن قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام تشمل أكثر الحجر، فهذه من الغلطات أيضا. فينبغي لطلبة العلم أن يبينوا للناس مثل هذه الأمور، ولكن باللطف واللين.
إذن فيسمونه إيش؟ الحجر.
حجر.
أيوة. بدون لا يقول حجر إسماعيل. نعم.
سبحانه وتعالى يلاحظ في الوقت الحاضر بشكل ظاهر كثرة استخدام الجوال عند تأدية المشاعر، خاصة في الحرم في الطواف والسعي فما توجيهه. فأجاب فضيلته بقوله الحمد لله أديت العمرة في رمضان ولا رأيت في هذا إشكالا، وحضرت المساجد في الجماعة ولا رأيت إشكالا، وأنا أتعجب من كثرة السؤال في هذا الموضوع والإشكالات، حتى إني سمعت من بعض الناس أن الإمام يقول اعتدلوا استووا طفوا البياجر وكلاما هذا معناه، فالمسألة لم تصل لهذا الحد إطلاقا. لكن لا شك أن الإنسان إذا عرف أن الاتصالات عليه كثيرة ويبقى الهاتف أو البير مفتوحا لا شك أنه يؤذي، فهنا نقول اغفله حتى لا تؤذى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عندنا تؤذى
حتى لا يؤذي،
حتى لا تؤذى
أو حتى يمكن لا تؤذي، يعني أنت لا تؤذي، أنا عندي لا يؤذى. طيب،
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه رضي الله عنهم يقرؤون القرآن ويجهرون بالقرآن فنهاهم عن ذلك، وقال لا يؤذين بعضكم بعضا في الجهر بالقراءة، فكيف بهذه الأصوات؟ وعلى كل حال من عرف نفسه أن الاتصالات تكثر عليه فيقفل هذا الجهاز. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، يلاحظ على بعض الحجاج والمعتمرين ما يلي: أولا الحديث والضحك والممازحة أثناء السعي، الثاني يلاحظ الحديث بالجوال والضحك أثناء الطواف، الثالث يلاحظ أن بعض الناس لا يكتفي برد السلام بل يسترسل في الحديث عن أمور الدنيا، فما حكم السلام ورده أثناء الطواف؟ فنأمل من فضيلتكم التكرر بالتوضيح والبيان حول ما تقدم. فأجاب فضيلته بقوله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: السعي من شعائر الله تعالى، لقول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، هو من شعائر الله المشروعة في الحج والعمرة، وهو عبادة من العبادات، ولائق بالمسلم إذا كان في عبادة أن يكون وقورا خاشعا لله سبحانه وتعالى مستحضرا عظمة من يتعبد له ومستحضرا بذلك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله. وكون الإنسان يعبث ويضحك ويصوت فهذا وإن كان لا يبطل السعي لكنه ينقص نقصا بالغا وربما يصل إلى درجة الإبطال إذا فعل ذلك استخفافا بهذا المشعر أو بهذه الشعيرة. ولهذا يروى الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فمن تكلم إلا بخير. الثانية الكلام في الطواف أشد من الكلام في السعي لأن الطواف مشروع في كل وقت والطهارة فيه واجبة أو شرط على قول جمهور العلماء. وأما السعي فإنما يشرع في العمرة أو في الحج. ويقول الله عز وجل ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ويقول تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والأفضل للإنسان أن يشتغل في طوافه وسعيه بالدعاء وذكر الله عز وجل. الثالث السلام ورده لا بأس به لأنه من الخير. وأما كونهم يسترسلون في الحديث فهذا لا ينبغي. ثم إن كان الأمر توسع حتى حصل بيع أو شراء كان ذلك محرما لأن البيع والشراء في المساجد حرام لا سيما في أفضل المساجد وهو بيت الله الحرام. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم المناقشة العلمية بين شخصين فأكثر في أثناء الطواف أو السعي. فأجاب فضيلته بقوله المناقشة العلمية في الطواف أو السعي لا بأس بها لا تبطل الطواف ولا السعي لكن الأفضل أن يشتغل الإنسان بالذكر لأن الطواف ينتهي ويزول والمناقشة لها وقت. أما الإجابة الخاطفة عن سؤال من الأسئلة في أثناء الطواف أو السعي فإنها لا يفوت بها شيء ما لم يكثر السائلون. ولهذا نقول لا حرج على الإنسان إذا سأله سائل في الطواف أن يقول انتظر حتى أفرغ من الطواف من أجل أن يفرغ نفسه للذكر. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى إذا نسي الرجل كم طاف حول الكعبة أو كم ساعة 6 أو 7 فماذا يفعل؟ فأجاب فضيلته بقوله أما الطواف فنسيانه وارد.
اعتمر أحد الأخوة مع الشيخ محمد قال وكان كلما قربت من أستمع دعاء فإذا هو يقول اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمته
اللهم علمني
ما ينفعني وانفعني بما علمته. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى إذا نسي الرجل كم طاف حول الكعبة أو كم سعى 6 أو 7
وهذا دعاء مأثور يعني جاء في السنة أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به أو أرشد إليه. نعم.
فأجاب فضيلته بقوله أما الطواف فنسيانه وارد يطوف الإنسان فلا يدري هل هذا الخامس أو السادس أو السابع. وإذا شك فإن كان عنده غلبة ظن فليبني على غلبة الظن مثلا إذا غلب على ظنه أنها 7 أشواط يجعلها 7 وينهي الطواف وإذا غلب على ظنه أنها 6 يجعلها 6. أما إذا لم يغلب على ظنه شيء بل هو شك فليبني على الأقل لأنه يقين فإذا شك هل هي 5 أو 6 بدون أن يرجح فليجعلها 5. أما السعي فالخطأ فيه قليل لأن فيه علامة فإن ختمت بالصفا فأنت إما زائر شوطا وإما ناقص شوطا وإن ختمت بالمروة فأنت إما مصيب أو زائد أو ناقص. على كل حال نقول فيه ما قلنا في الطواف إذا غلب على ظنك أحد العددين فاعمل به وإذا كان الشك متساويا فخذ بالأقل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى إذا شك الإنسان في الطواف هل يسجد للسهو على اعتبار أن الطواف في بيت صلاة؟
القاعدة في الشك في الأعداد الأقل وفي العدم والوجود العدم هذه قاعدة في العدم والوجود العدم. إنسان شك هل طلقت ولا ما طلقت يقول أصل عدم الطلاق
العدم.
نعم. شك صلى ولا ما صلى هل أصل ما صلى. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى يخذ فاشغنا إذا شك طلق اثنين يعني مرة أو اثنتين
مرة.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى إذا شك الإنسان في الطواف فهل يسجد للسهو على اعتبار أن الطواف بالبيت صلاة؟ فأجاب فضيلته بقوله لا يسجد لأنه لا يتعبد في الطواف بالسجود فإذا كان الأصل ليس فيه سجود فكيف إذا كان فيه شك كيف يجبر بالسجود وهو أصل ليس فيه سجود. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى امرأة بدأت الطواف للعمرة فنقص عليها سجود كامل جهلا منها بعد أن ضاع وليها فماذا عليها؟ فأجاب فضيلته بقوله عليها إن وجدت وليها عن قرب أن تأتي بما نقص من أشواط واحدا كان أو أكثر. وأما إذا لم تجده إلا بعد مدة تنقطع بها الموالاة فإن عليها أن تعيد الطواف من جديد لأن الطواف عبادة واحدة لا بد أن يكون متواليا ولا يسمح بقطعه إلا إذا أقيمت الصلاة المفروضة أو حضرت جنازة أو تعلم الصلاة قليلا ثم استأنف وأكمل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن امرأة حجت مع زوجها حج تمتع في الشوط السادس من طواف العمرة، قال زوجها إنه السابع وأصر على رأيه فهل عليها شيء؟ فأجاب فضيلته بقوله إذا كانت هي تتيقن أنها في الشوط السادس وأنها لم تكمل الطواف فإن عمرتها لم تتم حتى الآن، لأن الطواف ركن من أركان العمرة ولا يمكن أن تتم العمرة إلا به، فإذا أحرمت بالحج بعد صارت قارنة لأنها أدخلت الحج على العمرة قبل انتهائها، وإن حصل عندها شك حين رأت زوجها مصمما على أن هذا هو الشوط السابع فإنه لا شيء عليها، لأنه إذا حصل عندها شك وعند زوجها اليقين فإنها ترجع إلى قول زوجها لترجحه والله أعلم.
ما شاء الله تخريج طيب، عرفتم؟
نعم.
إذا شكت أو أن تيقنت، ما مشكت هي، تيقنت أنها إيش ستة وحلت من العمرة، طافت وسعت وقصرت وجاء الحج وحل، إيش يصير؟ أيوة أحسن ما ندخلها في دوامة بطلان وإرجاع وكذا، خلاص. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم من نسي شوطا من أشواط الطواف أو السعي؟ بعدها فضيلته بقوله إذا نسي الإنسان شيئا من أشواط الطواف أو السعي فإن ذكر قريبا أتم ما بقي عليه، فلو طاف ستة أشواط بالبيت ثم انصرف إلى مقام إبراهيم ليصلي وفي أثناء انصرافه ذكر أنه لم يطف إلا ستة أشواط فإنه يرجع من الحجر من الحجر الأسود ليأتي بالشوط السابع ولا حرج عليه، أما إذا لم يذكر إلا بعد مدة طويلة فإن كان الطواف طواف نسك وجب عليه إعادة الطواف من جديد لأن طوافه الأول لم يصح لكونه ناقصا ولا يمكن بناء ما تركه على ما سبق بدون الوصل بينهما، فيستأنف الطواف من جديد. وهكذا نقول في السعي أنه إذا نسي شوطا من السعي فإن ذكر قريبا أتى بالشوط الذي نسيه وإن طال الفصل استأنفه من جديد، هذا إذا قلنا إن الموالاة في السعي شرط، أما إذا قلنا إنها ليست بشرط كما هو قول بعض أهل العلم فإنه يأتي بما نسي ولو طال الفصل، ولكن الأحوط أن يبدأ السعي من جديد إذا طال الفصل لأن ظهور كون الموالاة شرط أبلغ من عدم كونها شرطا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ماذا يفعل الحاج أو المعتمر إذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو السعي؟ فأجاب فضيلته بقوله إذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو السعي فإنه يدخل مع الجماعة وأتم الشوط من حيث وقف ولا يلزمه أن يأتي به من أول الشوط، فإذا قدر أنه أقيمت الصلاة وهو في منتصف الشوط الثالث من السعي فليقف مكانه ويصلي، ثم إذا سلم الإمام أتى السعي من مكانه، وإن لم يكن حوله أحد يصلي معه في المسعى فإنه يتقدم ويصلي حيث يجد من يصافه، وإذا سلم من الصلاة خرج إلى المسعى وأتم من المكان الذي قطعه منه، ولا يلزمه أن يعيد الشوط من ابتدائه. وهكذا في الطواف لو أقيمت الصلاة وأنت محاذاة الحجر من الناحية الشمالية مثلا فإنك تصلي في مكانك، فإذا انتهت الصلاة قم وأتم الشوط من المكان الذي وقفت فيه ولا حاجة أن تعيد الشوط من الحجر الأسود. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل يلزم الحاج أو المعتمر قطع الطواف أو السعي للصلاة؟ فأجاب فضيلته بقوله إذا كانت الصلاة فريضة وجب عليه أن يقطع الطواف أو السعي ليصلي لأن صلاة الجماعة واجبة، وقد رخص للإنسان أن يقطع سعيه من أجلها فيكون خروجه من السعي أو الطواف خروجا مباحا ودخوله مع الجماعة دخولا واجبا، أما إذا كانت الصلاة نافلة كما لو كان ذلك في قيام الليل في التراويح في رمضان فلا يقطع السعي أو الطواف من أجل ذلك، لكن الأفضل أن يتحرى فيجعل الطواف بعد القيام أو قبله وكذلك السعي لئلا يفوت على نفسه فضيلة قيام الليل مع الجماعة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى في أثناء الطواف يشاهد بعض الناس يتمسحون بجدران الكعبة وكسوتها وبالمقام والحجر فما حكم ذلك العمل؟ فأجاب فضيلته بقوله هذا العمل يفعله الناس يريدون به التقرب إلى الله عز وجل والتعبد له، وكل عمل تريد به التقرب والتعبد لله ليس له أصل في الشرع فإنه بدعة، حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إياكم ومحدثات الأمور وكل بدعة ضلالة، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح سوى الركن اليماني والحجر الأسود، فإذا مسح الإنسان أي ركن من أركان الكعبة أو جهة من جهاتها غير الركن اليماني والحجر الأسود فإنه يعتبر مبتدعا، ولما رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يمسح الركنين الشماليين نهاه، فقال له معاوية رضي الله عنه: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقد رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يمسح الركنين اليمانيين، يعني الركن اليماني والحجر الأسود. فرجع معاوية رضي الله عنه إلى قول ابن عباس لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن باب أولى في البدعة التمسح بمقام إبراهيم، فإن ذلك لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام أنه تمسح بأي جهة من جهات المقام، وكذلك ما يفعله بعض الناس من التمسح بزمزم والتمسح بأعمدة الرواق وغير ذلك مما لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكل ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة.
لأن هذا ناشئ عن إيش؟ اعتقادهم أن هذه الأشياء فيها بركة، والصحيح أن هذه الأشياء ليس فيها بركة، البركة في التعبد الله عز وجل بهذه الأشياء. ولك تجد بعض الناس يمسح إيش؟ الركن اليماني، يمسح صدره ولا يمسح طفله، نقول هذا ما فيها بركة، البركة في التعبد الله عز وجل فيها بس، ما تتعدى إليه.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم الذين يتمسحون بأستار الكعبة ويدعون طويلا؟ فجاب فضيلته بقوله: هؤلاء أيضا عملهم لا أصل له في السنة، وهو بدعة، يجب على طالب العلم أن يبين لهم هذا وأنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الالتزام بين الحجر الأسود وباب الكعبة فهذا قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم فعله ولا بأس به، لكن ما يحدث من مزاحمة وضيق كما يشاهد اليوم فلا ينبغي على الإنسان أن يفعل ما يتأذى به غيره في أمر ليس من الواجبات. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: الالتزام هل هو التعلق بهذا الجزء بين الحجر الأسود والبيت أم أنه وقوف ودعاء؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا، هو وقوف والتصاق، يلصق الإنسان يديه وذراعيه ووجهه وخده على هذا الجدار. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: في عام مضى حججنا متمتعين، وفي أحد الأطوفة لا أتذكر بالضبط هل هو طواف العمرة أو الإفاضة أو الوداع، طفنا من داخل الحج جهلا منا بعدم جواز ذلك، ولا نتذكر عدد الأشواط التي حصل فيها الطواف من داخل الحجر، وقد حججنا بعد ذلك وتلافينا ما حصل، فماذا يجب علينا تجاه ما حصل في الحج السابق المأجورين؟ فأجاب فضيلته بقوله: ليس عندي جواب عن هذا.
الله أستاذ، نسأل الله العافية، نسأل الله الحمد لله. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة وزوجها أخذ عمرة وطاف ستة أشواط، وفي الشوط السابع دخل ما بين الكعبة والحجر ثم رجع إلى بلدهما، فما الحكم في هذه الحالة؟ فجاء فضيلته بقوله: الطواف الذي يدخل فيه الإنسان بين الحجر وبين الكعبة طواف ناقص، لأن الواجب أن يكون الطواف بجميع الكعبة مع الحجر لقول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وإذا كان طوافا ناقصا لم يكن عليه أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وبهذا يتبين أن طواف هذين الشخصين الرجل وزوجته طواف غير صحيح، فيجب عليهما الآن فورا أن يلبسا ثياب الإحرام وأن يذهبا إلى مكة فيطوفا بنية العمرة ويسعيا ويقصرا، أو يحلق الرجل وتقصر المرأة، وبذلك يحلان من إحرامهما، هذا هو الواجب عليهما الآن. وأما ما ارتكباه من فعل المحظور وهو صادر عن جهل منهما فلا إثم عليهما فيه ولا فدية، لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: قد فعلت. إذا لم يتمكن من الرجوع من السفر الطويل
خلاص يبقون محرمين، لكن القول الصحيح أنه إذا طال عليهم العهد وأنهم يعني ظهر لهم العجز التام خلاص، إن استطاع أن يتحلل يعني بنحر شيء، وما استطاع خلاص، مثل ما صد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون حكم يعني من صد عن البيت.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: الرجل والمرأة في السؤال السابق عرفا أن العمرة باطلة، ومع ذلك يرتكبان كثيرا من المحظورات بعد علمهما أنها باطلة، فجاب فضيلته بقوله: هذا عن جهل أيضا، لأنهما ظنا أنها بطلت وحلا منها، كما أن الصلاة إذا بطلت خرج الإنسان منها، فهو أيضا صادر عن جهل، لكن لو علم أنها باطلة وأنهما ما زالا محرمين وفعلا شيئا من المحظورات لزمهما ما يترتب على فعل ذلك المحظور. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم طواف من دخل مع وسطي حجر إسماعيل بحيث يضع حجر إسماعيل عن يمينه والكعبة عن يساره؟ فأجاب فضيلته بقوله: أولا، تعبير السائل بحجر إسماعيل خطأ، لأن هذا الحجر ليس لإسماعيل ولا يعرفه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهذا الحجر إنما كان من فعل قريش حين أرادوا بناء الكعبة فلم يجدوا أموالا تكفي لبنائها على أساسها الأول على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فاحتجر منها هذه الجهة، ولهذا سمي الحجر. وتسمى الحطيم أيضا لأنه حطم من الكعبة، وأكثر هذا الحجر من الكعبة. وعلى هذا إذا طاف الإنسان من دونه فإن دخل من الباب الذي بينه وبين البناية القائمة وخرج مما يقابل فإن شوطه لم يتم، لأن الشوط لا بد فيه من استيعاب الكعبة والحجر أيضا. وعلى هذا فمن طاف على هذا الوجه فإن طوافه غير صحيح فعليه إعادته، ولا يترتب عليه ما يترتب على الطواف، فلا يحصل به التحلل إذا كان التحلل يتوقف عليه. وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه أنه يجب على من أراد الحج أو العمرة أن يتعلم أحكامهما قبل أن يدخل فيهما لئلا يقع في مثل هذا الخطأ العظيم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن رجل حاج وفي طواف الإفاضة دخل مع حجر إسماعيل، فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: طواف الإفاضة مشكلة، فهذا معناه أن الرجل الآن حل التحلل الأول فقط، ويجب عليه أن يذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ثم إن شاء أحرم من الميقات بعمرة وطاف وسعى وقصر، ثم طاف طواف الإفاضة عن حجه السابق، وإن شاء طاف طواف الإفاضة فقط ورجع. ثم إننا ننصح إخواننا الحجاج وغيرهم ألا يبقوا مدة بدون سؤال، وقد يتعلل بعض الناس فيقول: ما طرأ على بالي أني أخطأت، لكن بعدما سمعت من الناس عرفت الخطأ. فنقول: أسأل الله أن يعين هؤلاء ويعين العلماء أيضا، لأن هذه تحدث إشكالات عند العلماء، ولذلك لو سألت عالمين أو ثلاثة تجد بينهم اختلافا في الإجابة. ثم إن السائل يقول: حجر إسماعيل، وهذا غلط، وهذا غلط هنا، ليس حجر إسماعيل ولم يعلم به ولم يدفن به. هذا الحجر لما هدمت قريش من الكعبة وأرادت أن تبنيها قصرت عليهم النفقة، فأرادوا أن يخرجوا بعض الكعبة من البناء، ورأوا أن الجهة الشمالية أولى لأنها ليس فيها الحجر الأسود، فحطموها وأخرجوا منها نحو 6 أذرع ونصف. وأما إسماعيل عليه الصلاة والسلام فلا علم له به ولم يدفن فيه، ويمكن أن يدفن فيه وهو بيت الله، ولا يمكن أن يدفن فيه وهو بيت الله عز وجل الذي يؤمه المسلمون من جميع أقطار الدنيا، فتكون قبلتهم قبر آدمي. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل انتقض وضوءه في الطواف، هل يعيد الطواف من البداية أم يبدأ من الشوط الذي انتقض فيه الوضوء؟ وهل هذا الحكم ينطبق على السعي بين الصفا والمروة؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا أحدث الإنسان في أثناء الطواف، فمن قال من العلماء إن الوضوء شرط لصحة الطواف قال: يجب عليه أن ينصرف ويتوضأ ويعيد الطواف من أوله، لأن الطواف بطل بالحدث. ومن قال إنه لا يشترط الطهارة، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إنه يستمر ويكمل بقية الطواف ولو كان محدثا، لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح في اشتراط الوضوء في الطواف. وإذا لم يكن هناك دليل صريح صحيح فلا ينبغي أن نبطل عبادة شرع فيها الإنسان إلا بدليل شرعي. ثم إننا في هذه العصور المتأخرة فوجبنا على هذا الذي أحدث أثناء الطواف في أيام المواسم، وقلنا: اذهب وتوضأ وارجع، ثم ذهب وتوضأ ورجع وبدأ من الأول فانتقض وضوءه، فنقول: اذهب. وهكذا، والمشقة لا يتصورها الإنسان إلا من وقع فيها، فمتى يخرج من صحن الطواف، ثم متى يجد ماء يسيرا يتناوله، فالحمامات كلها مملوءة، ثم إذا رجع متى يدخل؟ وإلزام الناس بهذه المشقة الشديدة بغير دليل صحيح صريح يقابل الإنسان به ربه يوم القيامة ليس جيدا. ولهذا نرى أن الإنسان إذا أحدث في طوافه لا سيما في هذه الأوقات الضنكة أنه يستمر في طوافه وطوافه صحيح، وليس عند الإنسان دليل يلاقي به ربه إذا شق على عباده في أمر ليس فيه شيء واضح. غاية ما هنالك الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، وهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. ومعلوم أن الطواف يفارق الصلاة ليس في أن الله أباح فيه الكلام فقط، بل فيه أشياء كثيرة، فليس في أوله تكبيرة للإحرام، ولا في آخره تسليم، ولا فيه قراءة قرآن واجبة، ويجوز فيه الأكل والشرب، وأشياء كثيرة يخالف فيها الصلاة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل طاف بالبيت طواف الإفاضة وخلال الطواف أحدث، ثم ذهب فتوضأ فرجع فأكمل الطواف بدون استئناف الطواف ظنا منه أن هذا الفعل صحيح، فماذا عليه الآن أثابكم الله؟ فجاء فضيلته بقوله: الطواف الذي أحدث فيه ثم ذهب فتوضأ إذا قلنا بأن الطهارة شرط للطواف فإن طوافه الذي حصل فيه الحدث بطل وبناء آخره على أوله لا يصح، وعلى هذا فيعتبر الآن غير طائف طواف الإفاضة. أما إذا قلنا بأنه لا يشترط للطواف الوضوء فإننا ننظر هل طال طلبه للماء وهل وضوءه استغرق وقتا طويلا، فإن طوافه لم يصح أيضا لأنه يشترط للطواف الموالاة. أما إذا كان وجد الماء قريبا ثم توضأ ورجع بسرعة فطوافه صحيح. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل يقول أديت الحج العام الماضي وأكملت شعائر الحج، غير أني في طواف الوداع انتابني القيء قبل دخولي الحرم، وكنت لا أعرف أن القيء ينقض الوضوء، فقمت بتأدية الطواف وصليت ركعتين عند مقام إبراهيم، فهل حجي كامل أم علي فدية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله: نقول إن القيء لا ينقض الوضوء لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الدم غير الخارج من السبيلين، والقاعدة أن كل ما خرج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، وعلى هذا فطوافك صحيح، وكذلك صلاتك ركعتي الطواف خلف المقام صحيحة، وليس عليك فدية وحجك تام والله الموفق.
عندك وليس عليك ولا وعليه؟
وليس عليك.
نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل في طواف الوداع في الشوط الثاني أحس أنه دعس على شيء أكرمك الله مثل البراز في المطاف فشك، وفي الشوط الخامس حصل أن الناس انزاحوا وكلهم يقولون نجاسة نجاسة، فحضر عمال النظافة ونظفوا المكان، وفي الطواف كانت زحمة شديدة، فعندما انتهى من الطواف رجع وتوضأ ثم صلى ركعتين، فما حكم الطواف؟ فأجاب فضيلته بقوله: الطواف صحيح ولا شيء فيه، والنجاسة لا توجب الوضوء إنما تغسل فقط، وإذا كان الإنسان على وضوئه بقي على وضوئه. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل الطهارة في الطواف شرط؟ فأجاب فضيلته بقوله: جمهور العلماء على أن الطهارة شرط في الطواف، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها ليست بشرط، وأنه يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يطوف وطوافه صحيح، واستدل بأدلة قوية من راجعها تبين له أنه الحق، وحديث الطواف بالبيت صلاة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف على ابن عباس. وأراد ابن عباس والله أعلم أن له حكم الصلاة في كون الإنسان يخشع فيه ويذكر الله وما أشبه ذلك، لأن قوله إلا أن الله أباح فيه الكلام لا ينطبق، فالطواف يجوز فيه الكلام، ويجوز فيه الأكل والشرب، ويجوز فيه السرعة وعدم السرعة، ولا يشترط فيه استقبال القبلة، بل لو استقبل الكعبة ما صح طوافه، وليس فيه الفاتحة ولا تكبيرة الإحرام ولا سلام. فكلام شيخ الإسلام في هذا أقرب إلى الصواب، ولكن مع ذلك لا نقول للإنسان إن طوافه بوضوء وبغير وضوء سواء، بل بالوضوء أفضل بلا شك، وإنما أحيانا يحدث مع الزحمة الشديدة إما بغازات أو بإطلاق بول أو ما أشبه ذلك، فهنا لا يستطيع الإنسان أن يلزم عباد الله فيقول له: اذهب وتوضأ وأعد الطواف في هذه الزحمة الشديدة متى يجد ماء أن يتوضأ به، والمواضع كلها مملوءة. ثم إذا توضأ ورجع هل يؤمن ألا يحدث؟ لا يؤمن، فيمكن أن يحدث مرة ثانية. فإذا قلنا بطل وضوءك اذهب وتوضأ وذهب، متى يجد مكانا يتوضأ فيه؟ إذا توضأ وعاد لا يؤمن أن يحدث مرة ثالثة، وهلم جرى. فإن جاء شيء لم يتبين في الكتاب والسنة أنه واجب لا سيما مع مشقة التحرز، فينظر في إلزام الناس به. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل الطهارة في الطواف واجبة إذا كان هناك ازدحام شديد؟ فأجاب فضيلته بقوله: أكثر العلماء على أنها واجبة، وأن الإنسان إذا طاف محدثا فلا طواف له، وإذا أحدث أثناء الطواف فيجب عليه الخروج، لكن يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها ليست واجبة، وأن الطواف على طهارة أكمل وأفضل، لكن ليست الطهارة بواجبة. لا شك أن كلام شيخ الإسلام في الوقت الحاضر في أيام الزحام هو الأنسب، لأنه أحيانا في طواف الإفاضة بالحج يحدث أن يحدث الإنسان رجلا كان أو امرأة في أثناء الطواف، فعلى رأي جمهور العلماء يجب أن يخرج من الطواف ويتوضأ، وعلى رأي الشيخ رحمه الله تعالى يستمر في طوافه ويكمل ما عليه. ولا شك أن هذا القول أرفق بالناس، لأنه لا دليل على أن الطواف لا بد فيه من الوضوء، فعلى رأي الشيخ رحمه الله يستمر ويكمل ولا شيء عليه، وهذا الذي نراه ونفتي به. وعلى رأي الجمهور إذا قلنا اذهب توضأ سيعاني من الزحام للخروج، وإذا طلع من الزحام سيعاني من الزحام في دورات المياه لأن الحمامات كلها مزحومة من الناس، وإذا قدر وتوضأ ثم رجع يطوف أحدث، نقول اذهب ثانية، وكلما رجع أحدث قل نذهب. وهذا وارد في أيام الزحام، كثير من الناس لا يتحمل الزحام إطلاقا ويصيبه الحدث، إما قطرة من بوله تخرج وإما ريح. فنحن نقول فتوانا أن الأفضل وبلا شك أن يطوف على طهارة، لأنه إذا طاف سيصلي ركعتين بعد الطواف، وهذا لابد أن يكون على طهارة. لكن في حال المشقة نرى أنه لا بأس أن يطوف على غير طهارة. كذلك لو جاءنا إنسان أخبرنا أنه طاف على غير طهارة فلا نقول هل فيه مشقة أو لا، نقول الطواف صحيح. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لو انتقض الوضوء في أثناء الطواف فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقول: إذا انتقض وضوء الطائف فإن الواجب عليه أن يخرج من الطواف فيتوضأ ثم يعود ويستأنف الطواف من جديد. هذا ما عليه جمهور العلماء، لأن من شرط الطواف الطهارة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا انتقض وضوءه وهو يطوف فإنه يستمر في طوافه ولا يلزمه الوضوء، لأن الطواف ليس من شرط الوضوء. وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الصحيح، لأنه ليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الطواف يشترط له الطهارة. غاية ما فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين أراد أن يطوف توضأ ثم طاف، وهذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب. كذلك أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت قال عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وهذا لأنها حائض، والحيض يلوث المسجد في الظاهر، وأيضا الحائض لا تمكث في المسجد، وكذلك الجنب لا يمكث في المسجد. أيضا حديث صفية رضي الله عنها أنها حاضت بعد الحج فقال: أحابشتنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فانفروا. فهو دليل على أنها لو كانت حائضا ما طافت، فيقال الحيض غير الحدث الأصغر. ولو كانت الطهارة واجبة في الطواف فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بينها للناس، لأن كثيرا من الناس قد لا يكونون على طهارة، وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله هو الصحيح، وهو الذي نفتي به. لكنه لا شك أن كون الإنسان يطوف على طهارة أفضل وأحوط وأبرأ للذمة، لكن أحيانا يقع شيء لا يستطيع الإنسان دفعه ويشق عليه مثل أيام الزحام الشديد فيحدث الطائف. ولو قلنا ذهب وتوضأ فذهب وتوضأ ثم رجع فسوف يستأنف، ثم في أثناء الطواف أيضا أحدث لأن معه غازات مثلا، فنقول ذهب وتوضأ ثم رجع وابتدئ الطواف.
في عبارة ستأكد منها، وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله إيش؟ وهو الصحيح.
هو الصحيح وهو الذي نفتي به.
هو الصحيح ولا وهو الصحيح؟
هو الصحيح.
طيب وبعدها؟
وهو الذي نفتي به.
طيب بعدها؟
لكنه لا شك أن كون الإنسان يطوف.
لكنه لا شك.
نعم.
أنه.
أن كون الإنسان.
أن كون الإنسان.
نعم.
طيب. أن. نعم. أن إيه أن كون كيف؟
قد لا يكون على طهارة، ما هي موجود على طهارة.
قد لا يكون كذا بس.
إيه.
لأن كثيرا من الناس
هم عندهم على طهارة.
قد لا يكونون على طهارة.
قد لا يكون.
قد لا يكونون على طهارة.
قد لا يكونون.
نعم. على طهارة.
لا يكون. نعم.
هنا شنو هذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام؟
إيه.
وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله هو الصحيح، وهو الذي نفتي به. لكنه لا شك أن كون الإنسان يطوف على طهارة أفضل وأحوط وأبرأ للذمة، لكن أحيانا يقع شيء لا يستطيع الإنسان دفعه ويشق عليه مثل أيام الزحام الشديد فيحدث الطائف. ولو قلنا ذهب وتوضأ فذهب وتوضأ ثم رجع فسوف يستأنف، ثم في أثناء الطواف أيضا أحدث لأن معه غازات مثلا، فنقول ذهب وتوضأ ثم رجع وابتدئ الطواف. والوضوء في أيام الزحمة شاق جدا، أولا متى يتهيأ الإنسان لأن يخرج، ثم إذا خرج متى يجد مكان الوضوء خاليا، ثم إذا توضأ ورجع متى يتيسر له أن يدخل. فكوننا نوجب على عباد الله شيئا ليس فيه دليل واضح من الكتاب والسنة مع هذه المشقة العظيمة أنه لا يسوء، يعني يجد الإنسان نفسه غير مباح أن يوجب على عباد الله مثل هذا الشيء بدون دليل واضح. نعم لو كان الأمر سهلا كما في غير أيام المواسم يخرج ويتوضأ ويرجع ويعيد الطواف فهذا أمر سهل، نقول الأحوط أن تفعل هذا. على كل حال الذي نرى ما رأى شيخ الإسلام رحمه الله لا يشترط الوضوء للطواف. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حاج أصابته جنابة الليلة عرفة ومضى في حجه حتى انتهى ورجع إلى بلده، فماذا عليه؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبعد، على هذا الإثم العظيم الكبير حيث أمضى كل هذه الأيام وهو يصلي على غير طهارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فالواجب عليه نحو صلاته أن يعيد كل ما صلى قبل اغتساله. أما بالنسبة للحج فعليه أن يعيد طواف الإفاضة لأنه طاف عليه جنابة، ولا يصح الطواف من الإنسان وهو عليه جنابة، لأن من عليه جنابة ممنوع من اللبث في المسجد كما قال تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. وعليه إذا كان متزوجا أن يتجنب أهله حتى يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، وفي هذا الحال يحرم من الميقات بالعمرة ثم يطوف ويسعى ويقصر ثم يأتي بطواف الإفاضة، وعليه مع ذلك كله التوبة إلى الله بالندم على ما حصل منه، وأن يرى نفسه مقصرا مفرطا في حق الله، وأن يعزم على ألا يعود إلى مثل هذا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حاج في طواف الإفاضة أحدث في الشوط الرابع وخرج للوضوء ثم عاد وأكمل الشوط الرابع وما بعده، فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: المسألة خطيرة وهذا الطواف غير صحيح، لأن الذين يقولون لابد من الوضوء يقولون لما انتقض الوضوء بطل الطواف ولا يمكن أن يبني عليه، والذين يقولون إن الوضوء ليس بشرط يقولون هذه المدة قطعت الموالاة، لأنه متى يخرج ومتى يجد مكانا خاليا ليتوضأ فيه ومتى يرجع؟
لا بد أن تلحظوا إيش أن الشيخ يفرق بين كون حدث أصغر أو أكبر. الأكبر الشيخ يشدد فيه جدا سواء كان حيض أو جنابة، فكان الشيخ يرى أنه لا يصح مطلقا. أما السهل يعني هذا محل نظر، كذلك من المسائل التي يعني تظهر من أجوبة الشيخ رحمه الله كيف أنه يقول يرجع إلى مكة، يعني الذي بقي على طواف الإفاضة. بالنسبة للمحظورات التي فعلها يقول هذه ليس عليه فيها شيء لأنه جاهل، صح؟ طيب إذا رجع إلى مكة يقول يعتمر، صح؟ يطوف ويسعى ويقصر، كيف يقصر وهو ما زال محرم؟ يقول يستثنى من هذا لأن هذا نسك، لكن لو أنه طاف قبل التقصير وجعل التقصير بعد ذلك كان أكثر خروجا من الخلاف.
قال: الذين يقولون أن الوضوء ليس بشرط يقولون هذه المدة قطعت الموالاة، لأنه متى يخرج ومتى يجد مكانا خاليا ليتوضأ فيه ومتى يرجع؟ فعلى هذا الرجل الآن أن يذهب إلى مكة، وإن كان صاحب زوجة عليه ألا يقربها حتى يذهب إلى مكة ويطوف بثيابه طواف الإفاضة ويرجع، وإن أحب أن يحرم من الميقات بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف طواف الإفاضة فلا بأس. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل نقض الوضوء مثل خروج الريح أثناء الطواف يفسد الطواف ويلزم منه الإحرام مرة ثانية؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا انتقض وضوء الطائف أثناء الطواف فإن طوافه يبطل عند جمهور العلماء، كما لو أحدث في أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل بالإجماع، وعلى هذا فيجب عليه أن يخرج من الطواف ويتوضأ ثم يعيد الطواف من أوله، لأن ما صح بالطهارة من الحدث بطل بالحدث، ولا يلزم أن يعيد الإحرام وإنما يعيد الطواف فقط. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطائف إذا أحدث في طوافه أو طاف بغير وضوء فإن طوافه صحيح، وعلى هذا فليستمر إذا أحدث في طوافه، ولا يلزمه أن يذهب فيتوضأ، وعلل ذلك بأدلة من طالعها تبين له رجحان قوله رحمه الله. ولكن إذا قلنا بهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام لقوة دليله ورجحانه، فإنه إذا فرغ من طوافه لا يصلي ركعتي الطواف، لأن ركعتي الطواف صلاة يشترط لها الطهارة وإجماع العلماء. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا أذن للصلاة وأنا أطوف أو أسعى. إذا أذن للصلاة وأنا أطوف أو أسعى فكيف أتصرف؟ أقطع أم أكمل؟ وكذلك لو خرج مني ريح ماذا أفعل؟ وكيف أتصرف لو كنت واقفا بعرفة؟ فأجاب فضيلته بقوله: أما السؤال عن الصلاة إذا أقيمت والإنسان يطوف فإنه يجب عليه القطع والطواف والصلاة مع الجماعة، ثم إذا أتم صلاته قام بإتمام طوافه أو سعيه من المكان الذي وقف عليه، ولا حاجة إلى إعادة الشوط الذي قطع، لأن الشوط الذي فعله قبل الإقامة واقع في محله ولا دليل على بطلانه. وعلى هذا فلا تستطيع أن تلزم الناس بشيء إلا بدليل تطمئن إليه النفس، لا سيما في أوقات المواسم حيث يشق على الإنسان أن يرجع من أول الشوط. وأما عن خروج الريح في عرفة أو الطواف أو السعي، فإن عرفة لا يشترط للوقوف بها الطهارة، وأما الطواف فإن الإنسان يخرج ويتوضأ ويبدأ الطواف من جديد، وأما السعي فلا تلزم له الطهارة، فلو أحدث في أثناء السعي لم يبطل السعي. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل حج العام الماضي وأجل طواف الإفاضة مع طواف الوداع، يقول: وأديت طواف الإفاضة ولم أكن على وضوء، وأديت صلاة العشاء والمغرب أيضا ولم أكن على وضوء، فأفيدوني بذلك. فأجاب فضيلته بقوله: نفيدك بأن صلاة المغرب والعشاء باطلة، وأنك آثم بذلك إن كنت تعلم بأن هذا حرام، وعليك أن تعيدها الآن فتصلي المغرب ثلاثا والعشاء أربعا، لأنك صليت خلف الإمام، والمسافر إذا صلى خلف الإمام المقيم وجب عليه الإتمام. وأما بالنسبة للطواف فالراجح عندي أنه لا يلزمك إعادته، لأنه ليس هناك دليل على وجوب الطهارة من الحدث الأصغر عند الطواف، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانتصر له وأياله ببراهين من راجعها علم أن الصواب هذا القول، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في هذا الأمر فيطوف بغير وضوء، إنما لو وقع مثل هذه الحالة التي سأل عنها السائل فإنه لا يلزمه إعادة الطواف وحجه قد تم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: كثير من الناس أو الرجال يحملون أطفالهم وهم يطوفون، والطفل بالغالب يكون نجسا، فهل يكون طواف حامله صحيحا؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم يكون صحيحا ولا حرج في ذلك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل بعد الفراغ من عمرته وجد في ثياب إحرامه نجاسة، فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا طاف الإنسان للعمرة وسعى وبعد ذلك وجد في ثوب إحرامه نجاسة فإن طوافه صحيح وسعيه صحيح وعمرته صحيحة، وذلك لأن الإنسان إذا كان على ثوب نجاسة لم يعلم بها أو كان عالما بها ولكن نسي أن يغسلها وصلى في ذلك الثوب فإن صلاته صحيحة، وكذلك لو طاف بهذا الثوب فإن طوافه صحيح، والدليل على ذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا دليل عام يعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الشرع. هناك دليل خاص في هذه المسألة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه، وكان من سنته عليه الصلاة والسلام أن يصلي في نعليه فخلع نعاله، فخلع الناس نعالهم، فلما أتم صلاته قال: ما شأنكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما خبثا، يعني نجاسة، ولم يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مع أن أول صلاته كان قد لبس حذاء نجسا، فدل هذا على أن من صلى بثوب نجس ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحة. وهنا مسألة: إذا أكل الإنسان لحم جزور وقام يصلي ولم يتوضأ بناء على أنه أكل لحم غنم، فهل يعيد الصلاة إذا علم؟ فنقول: إنه يعيد الصلاة بعد أن يتوضأ. وإذا قال قائل: لماذا قلتم في من صلى بثوب نجس جاهلا لا يعيد، وفي من أكل لحم إبل جاهلا أنه يعيد؟ قلنا: لأن لدينا قاعدة مفيدة مهمة، وهي أن المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان، والمنهيات تسقط بالجهل والنسيان، ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولما سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي ونسي بقية الصلاة أتمها لما ذكر، فهذا دليل على أن المأمورات لا تسقط بالنسيان، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر من نسي صلاة أن يصليها إذا ذكر ولم تسقط عنه بالنسيان، وكذلك أتم الصلاة ولم يسقط بقيتها بالنسيان. والدليل على أن المأمورات لا تسقط بالجهل أن رجلا جاء فصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ورده ثلاث مرات وهو يصلي ويأتي فيقول: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى علمه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة صحيحة، فهذا الرجل ترك واجبا جاهلا، لأن الرجل قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، ولو كان الواجب يسقط بالجهل لعذره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة مهمة مفيدة لطالب العلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا كان الرجل في الطواف بالبيت العتيق وخرج من أنفه دم ثلاث أو أربع نقاط، فهل يمكن أن يتم الطواف أو يتوقف ويعيد الوضوء؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. فجاء فضيلته بقوله إذا خرج من أنفه نقطتان أو ثلاث أو أربعة أو أكثر فإنه يتم الطواف، لأن الذي يخرج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء مهما كثر، فالدم الخارج من الأنف والرعاف لا ينقض الوضوء،
لا ينقض الوضوء
ولو كثر، والدم الخارج من جرح سكين أو زجاجة أو حجر لا ينقض الوضوء
لا ينقض الوضوء
ولو كثر، والحجامة لا تنقض الوضوء ولو كثر الدم، والقيء لا ينقض الوضوء، فكل ما خرج من غير السبيلين فإنه ليس بناقض للوضوء، وذلك على القول الراجح، وذلك لعدم الدليل على أنه ناقض. ومن المعلوم أن المتوضئ قد أتم طهارته بمقتضى الدليل الشرعي، فلا يمكن أن تنتقض هذه الطهارة إلا بالدليل الشرعي، ولا يوجد في الكتاب ولا في السنة أن ما خرج من غير السبيلين يكون ناقضا للوضوء، ومثل ذلك لو حصل له هذا في الصلاة، يعني لو كان الإنسان يصلي فرعف أنفه فإنه يستمر في الصلاة إذا كان يمكنه إكمالها، فإن لم يمكنه إكمالها لغزارة الدم وعدم تمكنه من الخشوع فليخرج منها، ثم إذا انتهى الدم عاد فابتدأ الصلاة من جديد. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا كان الإنسان معتمرا واغتسل ثم خرج من جرح فيه بعض الدم، فهل يكمل عمرته؟ وهل هذا الدم ينقض الوضوء؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الإنسان معتمرا وكان به جرح فخرج منه دم فإن ذلك لا يؤثر على عمرته شيئا، وكذلك لو كان حاجا وكان به جرح فخرج منه دم فإن ذلك لا يؤثر في حجه شيئا، وكذلك لو جرح حال إحرامه فخرج منه دم فإن ذلك لا يؤثر في نسكه شيئا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم ولم يؤثر ذلك على نسكه شيئا. أما بالنسبة لنقض الوضوء مما خرج من الجرح من الدم فإننا نقول إنه لا ينقض الوضوء مهما كثر، فالدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قل أو كثر، وذلك لعدم الدليل الصحيح الصريح في نقض الوضوء بذلك، وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح في نقض الوضوء به فإن الأصل بقاء طهارته، ولا يمكن أن نعدل عن هذا الأصل وننقض الوضوء إلا بشيء متيقن، لأن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في من وجد في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، قال لا يخرج، يعني من المسجد وكذلك من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وذلك لأن هذا الشك الطارئ على يقين الطهارة لا يؤثر، كذلك الحدث المشكوك في ثبوته شرعا لا يؤثر على الطهر المتيقن. خلاصة القول: إن الدم الخارج من الجرح في أثناء الإحرام بحج أو عمرة لا يؤثر، وأن الدم الخارج من غير السبيلين من غير القبر أو الدبر لا ينقض الوضوء سواء قل أم كثر، وكذلك لا ينتقض الوضوء بالقيء أو الصديد الخارج من الجروح أو غير ذلك، لأن الخارج من البدن لا ينقض الوضوء إلا ما كان من السبيلين أي من القبر أو من الدبر.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.